بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. طبعا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى وحوله وقوته انتهينا من موضوع التفسير التحليلي، وربما لأن الموضوع جديد فربما يعز على بعضكم بعض الشيء، فعلى العموم الكتاب معاكم بتذكروا، وأي مراجعة وأي استفسار إن شاء الله يبقى إحنا بنلتقي، واللي عنده أي سؤال بيسأل ونتباحث في هذه الاستشكالات مع بعض. يعني الأمر الآخر، إياك أن يتطرق اليأس إلى نفسك، نعوذ بالله. يعني ده المسألة صعبة، ده بنود كتير، ده خطوات معرفش إيه، ده عايزة درس لغة عربية، ده عايزة علم البلاغة. أي نعم ده كله مطلوب، ولكن لا تنسى أنك مبتدئ، والبحث اللي أنا طلبته أنت هتجرب نفسك من خلاله. وهذه الطريقة التي اتبعناها تقسيم المسألة إلى عدة خطوات، هذه الخطوات تجعلك تتفاعل مع المراجع والكتب. الخطوة الأولى عايزة منك رجوع لكتب أسباب النزول، الخطوة الثانية عايزة منك رجوع لمن يهتم بعلم المناسبة، الخطوة الثالثة عايزة منك رجوع للناسخ والمنسوخ، رجوع للمأثور. بعد كده في خطوة عايزة منك تتعامل مع كتب اللغة المعاجم بالذات، وأنا ذكرت لك أهم الكتب وأقربها التي يمكن أن ترجع إليها. بجرب نفسي في صورة واثنين وثلاثة ومرة بعد مرة إن شاء الله، لأنه هو الهدف إيه؟ الهدف من هذه الدراسة التحليلية أن أعرف كيف أبحث عن المعلومة وما هي مصادرها وكيف أستخرجها من النص. هو ده الهدف من دراسة من التفسير التحليلي. لكن أقعد أفكر أن التفسير التحليلي ده هتقدر تعتمد عليه في موضوع معين في درس معين، مش هينفعك. اللي هينفعك تفسير ليه؟ الموضوعي. بس لأن التفسير التحليلي خادم للتفسير الموضوعي، وكما سنرى هو خطوة من خطوات التفسير الموضوعي، بدأت به حتى إذا جئنا لنتكلم في التفسير الموضوعي يكون عندنا فكرة عن هذا التفسير التحليلي الذي يمثل خطوة هامة ورئيسة من خطوات التفسير الموضوعي. أما عن التفسير الموضوعي فهو أهم ألوان التفسير. احنا قلنا أن التفسير انقسم باعتبار منهجه لكم قسم، من منهج لاثنين ولا خمسة؟ أربعة. وإن تفسير إجمالي مقارن تحليلي موضوعي، وقلنا الإجمالي والمقارن مش حيلزمنا، اللي حيلزمنا التحليلي وليه والموضوعي. وانتهينا من التحليلي نتكلم في الموضوعي. التفسير الموضوعي هو أهم هذه الأقسام، لأنه هو القسم أو النوع من أنواع التفاسير الذي يساعد الداعية ولا غنى له عنه على الإطلاق، لسبب بسيط. حضرتك عايز تتكلم في موضوع مثلا عن موضوع وليكن حقوق المرء، عشان فيه تغني كتير بحقوق المرء، عايز تشوف حقوق أهل الكتاب، موقف الشريعة من أهل الكتاب، موقف الشريعة من المرأة، موقف الشريعة من الخمر، أي موضوع. هل عندك سورة بعينها في القرآن الكريم تستوعب الحديث عن هذا الموضوع وتعطيك خلاصة الحكم فيه؟ ما عندكش. ولكنك تجد الآيات المتعلقة بموضوع ما، أي موضوع، متناثرة في طول القرآن وإيه؟ وعرضه. فلا يمكن أن أقرر وأتعرف على منهج القرآن الكريم أو حكمه في موضوع ما أو قضية ما إلا من خلال التفسير الموضوعي. بدون كده مش هتعرف. لأنه في آية تتكلم عن الموضوع في موضع في مرحلة من مراحله أو في شيء يتصل به من قريب أو من بعيد، لكنها لا تعطي الصورة النهائية والحكم الفصل في هذا الموضوع. متى أحصل على الخلاصة وعلى الحكم الفصل النهائي في هذه القضية وهذا الموضوع؟ عندما أجمع كل الآيات التي لها صلة بهذا الموضوع وأنظر فيها بطريقة مخصوصة كما سنرى، لأتعرف على حكم القرآن في هذه القضية أو في هذا الموضوع. كتاب التفسير الموضوعي مش هنتأخر عليكم بيه زي التفسير التحليلي، هو جاهز الحمد لله، بس هيصوروه هجيبه لكم إن شاء الله الأسبوع القادم، موجود يعني. لما هيصلكم الكتاب هتلقوا فيه في البداية مقدمة تكاد تكون هي المقدمة اللي في التفسير الايه؟ التحليلي. تعرف ايه هو التفسير، وهي اقسامه باعتبار المصدر، اقسامه باعتبار المنهج، نشأة علم التفسير الى غير ذلك. ليه تحطط هنا وتحطط هنا؟ لان ده بيدرسه ناس وده بيدرسه ناس، فلازم كل من يدرس واحد عايز التفسير التحليلي يعرف ايه هو التفسير، عايز يدرس الموضوع يعرف ايه هو التفسير، ده سر التكرار يعني. فالمقدمة دي هتلاقوها موجودة في التفسير الموضوعي وهي موجودة في التفسير التحليلي، بنعديها ونوصل لأول الكلام عن التفسير الايه؟ الموضوعي. بنتكلم عن التفسير الموضوعي من عدة جهات، وده دراسة نظرية في التفسير الموضوعي، بعد كده بتيجي دراسة عملية وتطبيق عملي. الجانب النظري بنتناول هذا اللون من التفسير من جهات، أول جهة تعريفه، ثاني جهة أهميته وفائدته، ثالث جهة تاريخه ونشأته، رابع جهة أهم الشبهات الواردة على التفسير الموضوعي، الجهة الخامسة هي خطوات التفسير الموضوعي. لما نجي للجهة الأولى اللي هي خاصة بالتعريف، ما هو التفسير الموضوعي؟ نقول التفسير الموضوعي هو التفسير الذي يقوم فيه المفسر بجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع معين والنظر فيها بطريقة مخصوصة بقصد بيان حكم القرآن في هذه القضية أو هذا الموضوع. هو التفسير الذي يقوم فيه المفسر بجمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع ما أو قضية ما والنظر فيها بطريقة مخصوصة، عشان ده كله لنصل إلى بيان حكم القرآن في هذه القضية أو في هذا الموضوع. بالنظر في هذا التعريف يظهر لنا أنه يقوم على أساسين، الأساس الأول جمع الآيات ذات الصلة بعضها ببعض، والأمر الثاني النظر في هذه الآيات بكيفية وطريقة خاصة من أجل تحديد موقف القرآن. والكلام ده هنتكلم عنه في الجهة الأخيرة اللي هي خطوات التفسير للموضوع. ده تعريف التفسير الموضوع. نشأته من حيث النشأة هو قديم، يرجع إلى زمن التنزل، يعني إلى العهد النبوي، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تفسيرا موضوعي، ووضع بذلك أساس هذا العلم ونواته الأولى. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على نفوس الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، الظلم في الآية ليس كما فهمتم، هم فهموا عموم الظلم في حين أن المراد ظلم خاص وهو الشرك. طبعا أي معصية يقع فيها المؤمن هي ظلم، لكن أعظم الظلم الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى لو خدنا معنى الظلم من الآية الأولى يبقى فهم صحيح ولا فهم خاطئ؟ لو خدنا من آية الذين آمنوا، طب من أين عرفنا المراد من إحالة آية إلى آية اللي احنا سميناه في التفسير المأسور تفسير القرآن بالقرآن، بنحيل آية على آية، فجمعنا دي مع دي وقابلنا بينهما فظهر المراد. ظهر ليه المراد؟ صحيح لم يتوسع الصحابة في مسألة التفسير الموضوعي، بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما فيش موضوع معين كده برأسه عقده النبي صلى الله عليه وسلم وكلم الناس فيه وخاطبهم به، وإنما كما قلت هي إشارات لمثل هذه المقابلة ومثل هذا الجمع الموضوعي للآيات والنظر فيها للوصول إلى المراد. وظل الحال هكذا. لما لم يتم جمع موضوعي في هذه الأيام؟ لأن القرآن كان ينزل منجما فلا يمكن الجمع الموضوعي، ولما يكتمل له الوحي بعد هتعتمد على بعض الآيات، وهناك آيات لم تنزل أنت مضطر بعد كده تعيد النظر في بحثك، لأنها ستدخل معك آيات لم تكن قد أنزلت. ده السبب في أنه لم يكن هناك تفسير موضوعي بالمعنى الحديث اللي نتكلم عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في زمن الصحابة لم يكن هناك تفسير موضوعي بالمعنى الذي ندرسه الآن، لأنهم كانوا عرب ويفهمون القرآن بسليقتهم وعنده علم باستعمال اللغة للألفاظ ما بين مطلق ومقيد وعام وخاص وغير ذلك، فهذا من أدبياتهم ومن أساليبهم في الكلام. وكانوا الكثير منهم يحفظ القرآن فيستطيع أن يتبين حكم القرآن من خلال استعراض ذلك في نفسه أو في عقله أو أمام عينيه، لكن لم يؤلف أحد في التفسير الموضوعي ساعتها مثل هذه المؤلفات. بعد ذلك تطور الأمر بعض الشيء، يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت نواة هذا التفسير من خلال إحالة آية إلى آية أو مجموعة من الآيات على مجموعة أخرى من الآيات، ولم يكن الصحابة بحاجة إلى مثل هذه الموضوعات بصورة مبحوثة على جهة واسعة، أنهم يفهمون القرآن وعاشوا التنزل وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا المراد. في مرحلة بعد ذلك رأى العلماء أن يؤلفوا مؤلفات هي لها صلة بالتفسير الموضوعي، مش هنعتبرها تفسير موضوعي ولكن لها صلة، بل هي إلى علوم القرآن أقرب منها إليه إلى علم التفسير. فلما يجي واحد زي الواحدي ويعمل كتاب في أسباب النزول، ده جمع موضوعي ولا مش موضوعي؟ موضوعي. موضوعه إيه؟ أسباب نزول الآيات، فالآية دي لها سبب نزول وهذه لها سبب نزول وهذه لها سبب نزول. صحيح ما فيش علاقة بين أسباب نزول هذه، مفيش تكرار، مفيش ارتباط بين آية نزلت على سبب وآية أخرى نزلت على سبب، لكن هو جمع ما يتصل بالآيات من زاوية معينة وهي سبب ليه؟ النزول. واحد تاني يقن أقرب إلى الموضوعية من الواحد زي النحاس لما جمع الناسخ وليه والمنسوخ، وده مهم لأننا وأنا بدرس في التفسير الموضوعي لابد أشوف زي ما حنبحث إن شاء الله فيه آيات ناسخة وأخرى إيه؟ منسوخة، وأنا بعمل موضوع أريد من خلالها أن أقرر حكم القرآن في هذا الموضوع، هل يعقل أن أعتمد على آية منسوخة؟ خلاص نسخت يعني بطل الحكم بها العمل بها، أوقف العمل بهذه الآية خلاص ما ينفعش. فهنا نقدر نقول إن الكتاب الناسخ والمنسوخ يمثل مرحلة أرقى من ناحية الموضوعية من أسباب النزول، لأن هذه الآيات لها صلة بعضها ببعض، فهناك آية ناسخة وأخرى منسوخة، فهناك صلة بينهما أن إحداهما أبطلت العمل بالثانية، وهذا لا بد منه في تفسير الموضوع كما سنرى. بعد كده ومن وقت ليس ببعيد يعني تفسير الموضوع بالمعنى الحديث ظهر في عصور متأخرة، يعني منذ 5 أو 6 عقود من حوالي 50-60 سنة بس بالصورة الموضوعية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. اما ما عدا ذلك كما قلت هو كان جمع لأدنى ملابسة لأدنى صلة بالآيات، أسباب النزول الناسخ المنسوخ، واحد يعمل أقساء التبيان في أقسام القرآن على تفسير موضوع، يجيب لك إيه كل قسم في القرآن ويتكلم بقى عن هذه الأقسام ويبتدي بقى ينظر الأحكام. الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة ونحن مكلفون عند القسم ألا نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، فكيف ينهانا ثم يقسم هو بشيء نهانا عن القسم به؟ يبين الحكم في كده، وإن هذا القسم بهذه الأشياء من قبل الله سبحانه هذا نقف منه موقفا نقول فيه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لناحية الناحية الثانية أن كل ما أقسم به الله سبحانه وتعالى هو من بديع صنعه وعظيم خلقه، فكأنه أقسم بقدرته التي أبدعت وقوته التي خلقت وأوجدت، فآل الأمر إلى القسم به بصفات الله، وهذا أمر مشروع إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بهذا الأمر. نعم. لا 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 لا، احنا نلتزم النص، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، لانك لما تقسم بالشمس بالقمر بكذا اللي هيسمعك ما يفهمش انت اردت قدرة الله ولا ما اردتش، لكن الله عندما اقسم ذلك كأنه يشير الينا بعظمتي، لان القسم يفيد التعظيم، عظمتي وبديع صنعه وخلقه. اما القسم من احنا سيكون موهم، موهم ليه؟ لاننا الذي يسمعنا لا يدري إن كنت أقسم بالشمس في ذاتها أو بالفجر في ذاته أم أقسم بقدرة الله عز وجل، ليس في قسم ما يدل على ذلك، لكن في قسم الله سبحانه نقول الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، ونقول أيضا أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه فهذا من آثار قدرته، فكأنه قسم إيه؟ أقسم به من قدرته جل وعلا. لكن هذا نقف نحن عند حدود النص، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما يشاء. أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قسم بذاته سبحانه وتعالى لبيان المقسم عليه، لأنه إذا تعدد القسم أو على وارتقى فهذا يدل عليه على عظمة المقسم عليه وأهميته. يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، كم قسم دول؟ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، لأنه التين في ذاته والزيتون، ويقصد من ورائه كذلك بلاد الشام التي هي يعني تنتج مثل هذه الشجرتين، وبما فيها من المسجد الأقصى، وقسم بالإنجيل، وقسم بعيسى. ما تخش التين والزيتون كده مجردين، لا، خذ ما يتصل بالأمر، لأن مش مقصود شجرة التين بذاتها، وإنما قصد المكان والنبي والكتاب. وطور سنين قصد المكان والنبي والتوراة، وهذا البلد الأمين مكة والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. يبقى ثلاث أقسام في ثلاث أجزاء بديك تسع أيمان. ليه المسألة؟ لأن الحقيقة التي يقسم عليها حقيقة في غاية الأهمية، ولا بد أن يلتفت إليها الإنسان بعين الاعتبار والاهتمام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فهذه تبغيض في الشرك والردة، وتحذير من النكوص على العقب بهذا التصوير الحسي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. فهنا استدعى إبراز هذه الحقيقة تعدد هذه الأيمان والأقسام. الذي يقرأ كتاب الأقسام أو التبيان في أقسام القرآن يجد فيه كثير من ذلك. لم تميل في واحد تاني عمل كتاب الأمثال في القرآن، نتكلم عن المثل ومضربه ولماذا اعتمد القرآن عليه وهي أنواع الأمثال، ويشتغل بقى وطلع علينا موضوع. فده مرحلة متقدمة كمان من مراحل التفسير ليه الموضوع. ظهر أخيرا الاتجاه نحو إسقاط الآيات القرآنية على الواقع، أو محاولة معالجة الواقع من خلال القرآن. عندك مشكلة، عندك تقصير في أمر تريد أن تحفز الناس إليه، عندك وقوع في منكر تريد أن تحذر الناس منه، بالتالي بقى تعمل موضوع تجمع فيه الآيات القرآنية. ولذلك لا تجد في المكتبة الإسلامية مؤلف كده اسم التفسير ليه الموضوع، لا مفيش. انت بتجد تفسير الموضوع ده زي اللي انا عامله دون او يعمله غيري للتدريس فقط، لكن تلقى كده كتاب جمع موضوعات القرآن مفيش. وانما تجد كتبا مؤلفة طبقا لقواعد هذا اللون، لكنها لا تحمل اسم تفسير الموضوع، وانما تحمل اسم الموضوع الذي تم بحثه طبقا لهذه القواعد للتفسير الموضوعي. فمثلا الصبر في القرآن، القتال في القرآن، المرأة في القرآن، حديث القرآن عن الشيطان، حديث القرآن عن الطرف، اليوم الآخر في القرآن، وهكذا. فتجد موضوعات أو كتب تحمل عناوين موضوعات معينة، لكن هذه الموضوعات بداخل هذا الكتاب إنما أعدت طبقا لخطوات وقواعد التفسير ليه الموضوع. يبقى لما نيجي نجمل الكلام في نشأة التفسير الموضوعي نقول إنه قد ظهر قديما في زمن التنزل من خلال إحالة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في فهم آية إلى آية أخرى، بل إنك لتجد القرآن ينزل ويحيل بعضه عليه على بعض. يعني لما يقول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وتي تلقى آية تانية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى الآيتين دول بيتكلموا عن موضوع واحد وهو مخالطة الكافرين وأهل المعاصي حال معصيتهم. حال ايه؟ معصيتهم. اما يقول هنا وقد نزل عليكم في الكتاب فين دي؟ هي وإذا رأيت الذين يخوضون ايه؟ في آياتنا. الآية الثانية في سورة النساء، الآية الأولى في سورة الايه؟ الأنعام. سورة النساء مدنية، سورة الأنعام مكية. يبقى نزلت الآية المدنية تحيل على الآية الايه؟ المكية. ليه الإحالة دي؟ هيظهر عندنا معنى لما تقرأ آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا نهتهم عن مجالسة ومخالطة مين؟ أهل المنكر والكافرين، حال مقارفتهم لهذا المنكر أو ارتكابهم هذه المعصية. حصل تدرج جاء في آية النساء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لغاية هنا المعنى مشترك بين الآيتين. تفردت آية النساء بمعنى إضافي جديد إنكم إذن إيه؟ مثلهم. الكلام ما حصلش في التنزل الأول، فحصل فيه هنا ارتقاء كأن دوخة كانت تهيئة لتقبل الحكم الجديد، والحكم الجديد غاية في القوة وغاية في التبشيع والفظاعة. لأنه قال إيه؟ قال إنكم إذن مثلهم، وعد ذلك نفاقا، فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الشدة والغلظة في هذا الحكم لدرء مفسدة عظيمة تتأتى من خلال مخالطة أهل المنكر. ما كان ينبغي في المرحلة المكية أن يواجه المكلفون وهم في شدة في قريش بمثل هذا الجزاء الصعب، فأهلهم الله نفسيا بأن نهاهم عن مخالطة هؤلاء ومجالستهم حال ارتكاب المنكر. لما صاروا في قوة ومنعة أصبح الآن الأمر مختلفا، فلا ينبغي عندئذ أن يجالسوهم، وإلا عد ذلك نفاقا وثبت لهم من الوعيد ما ثبت لمن؟ لهؤلاء أهل المنكر. طيب مجالستهم ومخالطتهم لماذا استحقت هذه العقوبة رغم أنه جالسهم ولم يشاركهم؟ استحق هذه لأنه لم ينكر عليهم، وعدم إنكاره يهيئ للآخرين رضاه عما يفعلون، فكأنه مشروع. ولذلك المؤمن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما جاءته صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها وقام وهو معتكف وقام ليعيدها إلى بيتها، مر به صحابيان فأسرع فقال فعلى رسلكما إنها صفية، أو فيك أنا شك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما وبهتانا، ولما أول الرؤية أرسل له الملك بقرار إفراج وتعالى والملك عاوزك، قال لا ما طلعش كده وأنا متهم، أثبت براءتي وطهارة صحيفتي قبل أن أخرج، ارجع للملك بتاعك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، جمعهن على الفور، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فالمؤمن لا يضع نفسه في موضع الشبهات، وإذا ألصقت به شبهة أو ظن به أحد ظن سوء كان عليه أن يبرئ صحيفته على وجه السرعة حتى لا يؤثر ذلك في شخصيته ولا في مبدئه، لأن المؤمن هو عنوان دينه الذي أكرمه الله به. نعم. نعم نعم نعم. الأخ بعد يقول ظهر كتاب اسمه تفسير موضوعي في جامعة الشارقة تحت إشراف الدكتور مصطفى. ماشي، ما هيكون ده مش يعني أنا لما أقول ما فيش كتاب تفسير موضوعي بالعنوان دون يعني يحوي موضوعات القرآن، ولكن ده تفسير موضوعي ببين زي اللي أنت هتشوفه دون، ببين جزء النظري إزاي أعمل موضوع، ده اسمه تفسير إيه؟ موضوعي. لكن تفسير موضوعي بمعنى أنك أنت تلقى مجلدات إن شاء الله يا رب يكون من 100 مجلد جمع كل موضوعات القرآن، ده ما فيش، ده اللي أنا أقصده. إنما كتاب تفسير موضوعي قلت أعددته وأعدته غيري في الشارقة وغير الشارقة وهنا وفي كل الجامعات موجود، لما بنيجي ندرس إيه قواعد هذا التفسير وبعدين نعقد عدة موضوعات كتدريب وتعويض لهم عليه، بعد ذلك ينتهي التفسير الموضوعي كدراسة أكاديمية. لكن أن تجد موضوعات القرآن ضمنت في مؤلف اسمه التفسير الموضوعي للقرآن، هذا لم يكن ولن يكون، لأن موضوعات القرآن لا تتناهى، ودي هتبقى شبهة من الشبهات اللي هنتكلم عنها في التفسير الموضوعي. نعم. يعني هو عامل مساعد، وما نتكلم عن الخطوات انا حبين ازاي تجمع موضوعي، لكن هو الحاسوب بيساعدني بس لا يعتمد عليه كلية، لان ده جهاز اصم، بمعنى انك بتديله كلمة معينة في آية بيجيب لك الآية اللي فيها الكلمة دي بصيغتها فقط. يعني مثلا اما ناخد موضوع وحتجده في الكتاب وأنا بدأت به لأنه موضوع يعني يعتبر قصير شوية آياته معدودة، موضوع الترف في القرآن، فأنت عايز تجمع الآيات بتكلم عن الترف، هتكتب له أترفوا، لو كتبت له ترف مش هجيب لك ولا آية، لما فيش في القرآن كلمة اسمها ايه ترف، تكتب له أترفوا هجيب لك الآية اللي فيها إيه أترفوا، هما آيتين تقريبا، واحدة في هود واحدة في الأنبياء، حاضر، فحيطلع لك الآية اللي فيها إيه اللفظة دي بالصيغة دي، فعشان تجمع كل آيات تبقى عارف كل الصيغ الواردة فين في القرآن لهذه الكلمة، وده صعب، لابد له مرجع تاني يعتمد عليه في هذا الأمر. نعم. نعم. ما طبعا ما نقول لك الحاسب ما ينفعش ليه؟ مش هيجيب لك كل الصيغ. خلاص لو وجد، انا خبرتي في الحاسب ما هيش قوي لان بحب اعتمد على نفسي يعني بعد الله، فلو فيه هيجمع لك الايات ويطلع لك كل صيغ. خلاص. لا احنا بنتكلم نحس احصاء ايه، احصاء المعنى لا تنقضي عجائبه، يعني نتكلم في احصاء الفاظ. انا زي ما هنتكلم في الموضوع وخطواته وازاي بيكون، فبحط عنوان للموضوع، انا بحب اجمع الايات ذات الصلة بهذا العنوان، هل الحاسب حيسعفني بان يأتيني بكل الايات بكل الصيغ التي ورد بهذا اللفظ؟ ده شيء انا معرفوش، لما استخدمش الحاسب والله حيساعدني ماشي ما فيش مشكلة، لان هو وسيلة في البحث مش غاية يعني. نعم. خلاص خلاص ما. احنا ما رفضناش ما رفضناش، ان كان موجود خلاص لا مانع. انت هتطلب منك تجمع ايات الموضوع، اجمعها بطريقة انت عايزها ماشي. نعم طبعا. ما هو اي منكر وهو سزاء بيات الله، اي واحد يفعل منكر ومخالف لمنهج الله سبحانه وتعالى ولشرعه ده استهزاء. زي اللي بيحلف بالطلاق كده سلاسا في جلسة واحد، او يتجاوز بالايمان العدد المشروع. يقول ولا تتخذوا ايات الله هزوا. خدت بالك؟ فعل المنكرات واتيان الفواحش هذا مناقض للشرع، وفيه من الاستهزاء ما فيه والاستهانة ما فيه. ده بالنسبة لنشأة علم التفسير، التفسير الموضوعي، ان هو كان اشارات فقط في زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله عليهم. بعد ذلك ظهرت كتابات ذات صلة بالتفسير الموضوعي زي سبب النزول، زي ناسخ المنسوخ، بل ظهر ما هو أقرب إلى تفسير الموضوع بعد ذلك زي ما قلنا الأقسام والأمثال في الإيه في القرآن الكريم. ثم خطى خطوة واسعة بعد ذلك منذ عهد قريب، فاستعرض الموضوعات التي تجد والقضايا التي تظهر، وجمع الآيات القرآنية وأبدى موقف القرآن من هذا الموضوع أو ذاك أو من هذه القضية أو تلك بصورة موضوعية. لكن كل هذا لا يمكن أن نسميه تفسيرا موضوعيا، ولكن كل مؤلف يظهر وقد حمل اسم الموضوع الذي تم بحثه. نعم. ما هو زي ما قلت قبل كده انه بتظهر مستجدات، تظهر قضايا لم تكن موجودة، فنحتاج الى توصيفها توصيفا شرعيا والحكم عليها، فيبتدي البحث من خلال القرآن الكريم. أيضا مع ضعف الثقافة الدينية تجد ناس غير حافظين للقرآن، ناس ما درستش تفسير، ما عندوش الإمكانية إنه يعني ممكن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا يستطيع أن يستخرج حكم من الأحكام لقضية من القضايا. فبيجي هنا مهمة المتخصصين يعالجوا هذه الموضوعات وتلقى القضايا من خلال آيات القرآن الكريم ليقدموها للناس على أنها أبحاث مستوفاة يستطيعون أن يعتمدوا عليها وأن يحتكموا إليها. أي ما احنا قلنا قبل كده كانوا ايه، لا بس كانوا حافظين القرآن وكانوا الكل بيدرس الدين والكل بيتفقه. خدت بالك؟ حتى كان ال 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 أصحاب الحرف وأرباب الحرف كانوا علماء، فكانوا في غنى عن ذلك. إنما النهاردة في أمية دينية، خلي أي واحد النهاردة من عوام الناس يقرأ القرآن من أوله إلى آخره وطالبوا بالحديث عن موضوع معين من خلال القرآن، هل يستطيع؟ فهنا الذين انتهوا بالتفسير الموضوعي إلى هذه الصورة النهائية من حوالي 65 سنة، يعني كأنهم قاموا بالنيابة عن الناس وعن عوام المسلمين بإظهار حكم القرآن في قضايا عديدة ظهرت على الساحة لم تكن موجودة، أو كانت موجودة وهناك أحكام لها لكنهم لم يفقهوها ولم يتعلموها. نعم. من خلال الآيات القرآنية، فدي مسألة لها ملابسات خاصة، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك استقصاء لموضوعات القرآن وإحنا أنتم بس تستعجلوا على رزقكم، لكن إحنا واخدين مسألة بالتدرج كده. فإحنا نتكلم وقت في نشأة علم التفسير، تفسير الموضوع ده. بعد ذلك أهميته وفائدته. تظهر أهمية علم التفسير موضوعي وفائدته من عدة وجوه. الوجه الأول إظهار هدايات القرآن الكريم للناس، لأن الله تعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة الأعدل والأسلم. وهنا أفعل التفضيل ليس على بابه، يعني يفيد مطلق الصفة، يعني يقول إن الهدى هدى الله، لو ذهبتم تلتمسون هدى في غيره ما زالكم الله إلا ضلالا. فهنا أهدى يعني مطلقا. طيب إن هذا القرآن التي هي أقوم، أي للطريقة الأعدل والأسلم والأحكم، في ماذا؟ في أي مجال؟ أطلق، ما حددش مجال، مما يدل على أنه هو الأسلم والأقوم والأحكم في تنظيم الحياة بكل تفاصيلها ودقائقها، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإظهار هدايات القرآن سواء في مجال العقدي، في مجال التشريعي، في مجال الأخلاقي، هذا الأمر هل يظهر من خلال مطالعة القرآن الكريم؟ لا، لازم كما قلنا يتم جمع الآيات والنظر فيها بحيث نصل إلى الحكم الفصل في هذه المسألة. ليس عندك صور بعدد موضوعات القرآن الكريم، ما فيش ولا يمكن زي ما هنشوف. فلكي نظهر هدايات القرآن للناس كان لابد من أداة فاعلة تساعد على ذلك، وليس إلا تفسير الموضوع. ده الفائدة الأولى من فوائد التفسير الموضوعي، إظهار وتجلية هدايات القرآن للناس. نعم، في كل قضية ظهرت يتصدى لها العلماء ويبينوا حكم الإسلام فيها، ما تمنع الكتاب والسنة، لكن زي ما قلنا مش بالضرورة يستقصي ذلك في كتب. انت لو بصيت لمعظم خطب الدعاء يوم الجمعة تفسير موضوع، بيذكر لك الآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع قدر طاقته واجتهاده حيث يستوفي الموضوع، وربما لا يستوفيه في خطبة يجعلها سلسلة. الفائدة الثانية الأولى إظهار وتجلية هدايات القرآن للناس. الفائدة الثانية رد وتفنيد شبهات الأعداء، رد وتفنيد شبهات الأعداء. طبعا الشبهات لا تتوقف، شبهة حول المرأة، شبهة حول النصارى، شبهة حول بشرية القرآن وأنه ليس إلهيا، شبهات كثير ما ببطلوش. فعشان ترد على شبهة من هذه الشبهات ممكن الرد بتاعك يكون مقنع أو مبدد لظلمات هذه الشبهة لو اعتمدت على آية واحدة؟ لا، لابد أن تجمع كل الآيات التي يعتمد عليها في هذا الرد والنظر فيها بالطريقة التي سنعرفها لنخلص إلى الحكم الفصل في هذه المسألة. يبقى من فوائد التفسير الموضوعي والجمع الموضوعي للآيات أنه يساعدني في رد وتفنيد الشبهات. الأمر الثالث إظهار وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم. احنا قلنا ترتيب الآيات ترتيب توقيفي بوحي، والآية كما ظهر لنا من خلال الكلام عن المناسبة بين الآية والآية، الآية لها ارتباط بالسابق عليها واللاحق لها. وهذا الارتباط ارتباط لا خلل فيه ولا تفاوت، رغم ما قد يكون هناك من اختلاف في زمان ومكان وسبب النزول. خدت بالك؟ تلقى الآية دي نزلت ودي بعدها ودي قبلها، بس جمعوا في القرآن على هذا النحو الموجود حاليا على ما بينهما من فوارق زمنية ومكانية ومن حيث السبب، ومع ذلك لا تشعر أنت بهذا الفارق ولا بهذا التفاوت، لا في المكان ولا في الزمن ولا في السبب، وتشعر أنها كلها قد نزلت دفعة إيه؟ واحد وجملة واحد، وليس الأمر كذلك. فده بيدي لون من الإيه؟ من الإعجاز. ده إعجاز للآية في موضعها، في موضعها يعني في مكانها. طب لو أنا جبت الآية دي من هنا والآية دي من السورة الثانية والآية دي من السورة الثالثة وجمعت الآيات من عدة صور تحت موضوع واحد، أجد أن الآيات هذه تأتلف في إظهار خلاصة هذا الموضوع وحكمه، وكأنها نزلت جميعها من أجل تقرير هذا الحكم في وقت واحد. خدت بالك؟ يبقى ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ فالآية في موضعها معجزة وفي موضوعها معجزة أيضا. ما احنا قلنا دين إظهار لون أو نوع من أنواع الإنجاز الإعجاز للقرآن. أساسه إيه الإعجاز دون؟ إن الآية في موضعها لها علاقة بسابقتها ولاحقتها رغم التفاوت من حيث الزمان والمكان والسبب، وشأن الكلام إذا تفرق اختلف لكنه مع هذا التفرق وجدناه إيه؟ مؤتلفا. فده إعجاز في الموضع أو من حيث الموضع. طب لو خدتها من الصور وجمعتها في موضوع واحد ونسجته وجمعته وبوبته كأنها نزلت مترابطة مع بعضها البعض وأنها لم تنزل مفرقة، فهذا برضك لون من ألوان الإيه؟ الإعجاز. فكما أنها معجزة في موضعها فهي معجزة في موضوعها. الفائدة الرابعة بيان منهج القرآن الكريم في التربية، منهج القرآن الكريم في التربية. القرآن الكريم كتاب هداية، والهداية تعني الانتقال بالإنسان من كفر إلى إيمان، من ضلال إلى هدى، من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى سنة. هذا الانتقال يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى صبر. أنا لما باجي أتعامل مع شخص مش بتعامل مع شيء جامد، كرسي ولا ترابيزة هشيله من مكان أحطه في مكان تاني، لا، ده إنسان له غرائز، عنده انفعالات أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية، عنده نوازع عرضة لوساوس الشيطان. فهذا الإنسان لكي أنتقل به من إلى يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى تربية. منهج القرآن في التربية يقوم على التدرج في التشريع. إيه اللي يظهر لهذا التدرج؟ التفسير الموضوعي، تفسير الموضوعي. من هنا بنعرف إن التفسير الموضوعي مهم للمسلم. نعم نعم، من هذه الوجوه. الوجه الأول تجلية هدايات القرآن وإظهارها، الأمر الثاني رد الشبهات التي يثيرها الأعداء وتفنيدها، الأمر الثالث إظهار وجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم، الرابع بيان منهج القرآن الكريم في التربية. هذا المنهج الذي يقوم عليه على التدرج في التشريع لأخذ النفس شيئا فشيئا ليمكن أن ينتقل بها من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى. نعم نعم، نتدرج معه، نتدرج معه، مش رخص. يعني أنا لما واحدة متبرجة ما جيش من أول أمر أقولها البس النقاب، يبقى مش هتلبسه ولا هتسمع. لكن أنا ممكن أبدأ عليها بس غطي شعرك بأي شكل بالطريقة اللي تحبيها، هتغطي شعرها شرب مثلا، هتلقى أخوات مسلمات يثنوا عليها وقولها مبروك. والإنسان بطبيعته يحب الثناء والمدح والإطراء، فلما تحس أنها عملت حاجة أعجبت الناس ممكن عندئذ تستزيد منها. فلما تلقى حد يقول لها والله أنت لو عملتيه خمار حيبقى أفضل وحيبقى أكرم، تعمل هتلقى الثناء يزيد شيئا فشيئا. لكن لما جيب أنت من الآخر صعبة، صعب الانتقال، لابد من هذا ليه التدرج. كل ما أقول لها البسي شرب وما تلبسش خمار، مش أنا بقرها على تقصير هي وقعت فيه، لا ده مش إقرار، وإنما هو إيه تدرج شيئا فشيئا. لما واحد بيدخن مثلا أو بيشرب بانجو وبيحط البانجو في السجارة، لا يعني اشرب سجارة كده بلاش بانجو، أنا مش بقر على السجارة، ولكن أنا عاوز أخلصه شيء فشيء. ما جيش أنت لعادة مستحكمة في النفس تغلب صاحبها عليها على نفسه يعني ودي تخلص منها مرة واحدة، مش ممكن، إنما لابد من هذا إيه التدرج. فهو أسلوب ومنهج القرآن الكريم في التربية. أيوة، أصلا إذا أمرت ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فإيه فانتهوا، خلاص. الاستطاعة في الطاعات أنت ما ضرتش في المجتمع، لكن الوقوع في المنكرات فيه ضرر، لأن ما من منكر إلا ويعود ضرره على ليه على المجتمع، لذا سمي منكر كأن من شأنه أن ينكر. لكن إحنا نتكلم في حالة واحد استبدت به العادة لا يستطيع أن ينتهي دفعة واحدة. يعني هو الخمر لما كانت نزلت على مراحل تحريمها على مراحل، هل كانوا شربت الخمر قديما استحكمت الخمر منهم خلاص فتدرجنا معهم، والآن يشرب الخمر وهو لا تستحكم منه؟ في ناس عندها نفس العلة، فلما أنا أقول له طب بدل ما تشرب مثلا كل يوم خليها يوم ويوم، اليوم اللي شرب فيه أنا مش أقرته على الشرب، ولكن دي وسيلة بنبسط له ونسهل له كيف يتخلص من هذه العادة، لأن دي عملية أصلا نفسية، والعادات بتستحكم في النفوس، وزي ما قال البعض يعني قطع الورايد ولا قطع ليه العوايد، يعني يقطع وريدي وسيل دمي، ده أسهل عندي ما تخليني أسيب عادة أنا معتادها. وإحنا بنعرف ده من أنفسنا، شوف كل واحد يبص في نفسه حيلقى عنده شيء معتاده كلازمة من لوازم شخصيته، وحاول تخلص نفسك من العادة اللي عندك دي تجد صعوبة كبيرة جدا. فما ظنك لو كانت هذه العادة موافقة للرغائب والنزوات والشهوات التي ركبت في النفس، التخلص منها أصعب، فيحتاج إلى هذا المنهج. لكن ليس فيه إقرار على ارتكاب المنكر من هذا الشخص بعينه. في بعض الناس، فريق من العلماء لم يعجبه فكرة تفسير الموضوع، قال لا 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 الفكرة دي مستحدثة ولا تليق بكتاب الله، وأثاروا عدة شبهات كده يعني، ارتكزوا عليها في القول بعدم جواز الجمع الموضوعي، الجمع الموضوعي للآيات. فحجتهم في ذلك قالوا إن الجمع الموضوعي للآيات فيه إخلال بنظم القرآن وترتيبه. ازاي يا جماعة؟ قال أيوة، أنت بتتكلم عن الربا، جماعة الآيات اللي بتتكلم عن الربا، عندك آية في سورة الروم، عندك آيات في سورة النساء، عندك في سورة البقرة، فأنت جبت الآيات دي من ترتيبها، أنت كده أخليت بالترتيب المصحف. طب الكلام ده صحيح؟ هل أنا جمعت الآيات لأتلوها أم جمعتها لأدرس موضوعا معين؟ فمفيش إخلال، الترتيب كما هو ما تدخلناش فيه. كالمستفتى أو المفتي، واحد بيسأله سؤال فبيجاوبه، وبدلله على فتواه بآيات يجمعها من القرآن. هل هذا المفتي جمع الآيات لما أخذها من القرآن خلاص الآية اللي أنا أخذتها مكانها فضي وأصبح فارغا؟ فهذا أمر مردود عليه. أيضا قالوا إن الجمع الموضوعي للقرآن فيه تقسيم للقرآن، وقد نهى الله عن ذلك عندما قال في سورة الحجر جعل القرآن إيه عظيم. لا فرق بين ده وده، الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم يعني إيه أقسام، ناس قالوا هو أساطير الأولين، ناس قالوا هو كهانة، ناس قالوا هو من عند محمد، ناس قالوا هو شعر إلى غير ذلك. ده التقسيم المنهي عنه بجملة وتفصيلا، أن كل ما قالوه هو باطل أبطله القرآن الكريم، وهذه لا يمكن أبدا أن نسميها أقسام للقرآن. هم لم يقولوا بعضه بعض القرآن شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة، ما قالوا ذلك، ولكن بعض الناس قال هو شاعر وبعضهم قال هو ساحر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، خدت بالك؟ فتضاربت أقوالهم. هم لم يقسموا القرآن إلى شعر وسحر وأساطير أولين وغير ذلك. لكن الجمع الموضوعي هو إبراز حكم القرآن في قضية من القضايا. فأنا أبحث اليوم قضية معينة، بكرة أبحث قضية تانية، بعد أبحث قضية ثالثة. ليست هذه القضايا أقسام للقرآن ولا أجزاء للقرآن، ولكنها هدايات تضمنها القرآن، وبالتفسير الموضوعي نحن نبرزها ونخرجها للناس، فليست أقسام. نعم. ايما يعني هم اللي احنا بنتكلم في الشبهة، ايه شبهتهم؟ وانتوا كده قسمتوا القرآن وحنبني عليها شبهة تانية جاي. هل احنا عندما نخرج موضوعات من القرآن نكون قد قسمنا القرآن؟ هو ده اللي بيقولوا بنرد عليهم بيه. هم استدلوا بالآية الذين جعلوا القرآن ايه عظيم، يقول لا انتوا كده نزلتوا الآية على غير موقعها وموضوعها. الآية جاءت تنعي على من؟ على من اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والشعر والكهانة وأساطير الأولين غير ذلك. فليس هذا تقسيما للقرآن، وليس الجمع الموضوعي أيضا تقسيما للقرآن، وإنما هو إبراز لهدايات قرآنية عديدة في مجالات متنوعة، فليس تقسيما للقرآن. نعم. ماشي ماشي، في تقسيم أكل زي ما احنا بنقسم كده، تعريف، النشأة، الفوائد، ده تقسيم. لكن الجمع موضوعي هل في تقسيم للقرآن من أي وجه؟ ما فيش تقسيم. الشبهة أخيرة قالوا الجمع الموضوعي مخالف لمراد الله سبحانه، فلو أراد الله هذا الجمع الموضوعي لأنزل القرآن على الموضوعات. أنزل القرآن على ليه؟ يعني إيه؟ يعني ربنا عايز جمع موضوعي كان جابلنا القرآن بقى مش أول سورة البقرة وآخر سورة الناس أو الفاتحة والناس، لا كان قسمه لموضوعات، خدت بالك؟ موضوع كذا ويليه موضوع كذا ويليه موضوع كذا، فيستقصي الموضوعات. طب نسأل سؤال، لو نزل القرآن الكريم مبوبا تبويبا موضوعيا مستقصيا للموضوعات، هيستقصي أي موضوعات؟ مش موضوعات اللي جدت في زمنه أو الموجودة في زمنه؟ يبقى النهاردة ينفعنا؟ خلاص تجهر موضوعات لم توجد في القرآن، فلا يمكن أبدا أن نفعل فيها ليه القرآن. دي شبهات زي ما انتم شايفين واهية أصلا. لا يعني هو مش هيكرر، هو عايز يقول لو ربنا عاوز كده كان الآيات اللي خاصة بموضوع معين كانت حطها في موضوع، والآيات اللي حاطها في موضوع كان حطها في موضوع، فيبوب القرآن لا على سور وآيات وإنما على إيه؟ على موضوعات. هنا لو نزل القرآن مستقصيا للموضوعات فإنه إذا جدت عندنا قضية لا نستطيع أن نبحثها من خلال القرآن. نعم. نعم نعم. ما هو القرآن جاء بالكليات العامة، وفي ضوء هذه الكليات إذا كان نقول هي شبهات إيه وهي لا لا يعتمد عليها ولا يعبأ بها. نعم أيوة أيوة، في ناس من العلماء كلام كلام مرجوح، ولازم نقول الكلام ده لأنه موجود، ما نقدرش نسيبه يعني من غير ما ننبه إليه. ده لكمال الإعجاز، لكمال ليه؟ الإعجاز، لأنه القرآن الكريم تضمن القصص القرآني، والقصص أغلبه متقطع ومتجزئ. الله سبحانه وتعالى يأتي بجزء من القصة يناسب السياق الذي يتحدث عنه والمعنى الذي يسوقه، فيعتمد على القصة في مشهد منها في هذه الجزئية لإبراز هذا المعنى بالذات. ففي موضع آخر يأتي معنى إضافي ومعنى جديد، فيأخذ من المشهد القصة، يأخذ من القصة هذا المشهد الذي يتناسب مع هذا المعنى. فقصص القرآن كله إيه؟ متقطع، خلاص. فربما قيل إن القرآن يعجز عن الإتيان بقصص كامل، فجاء بقصة يوسف لم تتكرر، بقصة أصحاب الكهف لم تتكرر، وغير ذلك، لبيان كمال إعجاز القرآن الكريم من هذا الجانب أو من هذه الزاوية. نعم، ده باختصار يعني الجزء الأول من التفسير الموضوعي، تعريفه، نشأته، أهميته، أهم الشبهات الواردة الواردة عليه، بعد ذلك خطوات التفسير الموضوعي. احنا بنقول التفسير في تعريفه هو ايه؟ التفسير الموضوعي هو التفسير الذي يقوم فيه المفسر بجمع الآيات القرآنية والنظر فيها بطريقة مخصوصة. حتة الجمع دي هأجمع ازاي؟ عن طريق الحاسب؟ والله نفعت ومنعهاش، لكن كتنظير لهذا العلم بنحب نعتمد على المراجعة والرجوع للمراجع نفسها في الأبحاث دي كلها، لأنك أنت في رجوعك للمرجع بتستفيد كثيرا. يعني لما نقول ممنوع في البحث اللي حينعامل دون الرجوع إلى النت، فالمقصود من كده أنك أنت ترجع لبطون الكتب وتقلب، لأنك أنت بتبحث عن معلومة وبتقلب الكتاب وبتدور عليها في مظانها، وانت ماشي بتاخد في سكتك كم معلومة، وده مسائل مجربة كتير جدا يعني. يعني انا بعمل رسالة الماجستير قعدت ابحث عن معلومة حوالي من 3 شهور ولم اظفر بها، كتبت فيها من عندي، بس ما بحبش اعتمد على رأيي الا اذا كان مؤيدا برأى العلماء، خدت بالك؟ وده مهم في كتابة الابحاث، يعني انت اقرأ النص واقرأ تفسيره وحاول الاول طلع اللي عندك انت فهمت من النص، طلعه واكتبه في ناحية كده، بعد كده ارجع لأقوال العلماء شوف انت منهم فين، قولك مطابق احمد الله على حسن الفهم والتوفيق، قولك مخالف شوف أساس الاختلاف إيه وعدل، قولك فيه زيادة هل أنت محق وقال بها غيرك وغير هذا العالم الذي زدت عنه، ولا هو ده البحث بقى اشتغل، خدت بالك؟ فأنا كان موضوع رسالة الماجستير منهج القرآن الكريم في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنصلي المغرب وكان الإمام بيقرأ في قوله تعالى وإذا قلهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق والرسول، قل فلما تقتلون قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فأنا كنت أتكلم في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة توعد أعدائه له بالقتل. وإذا قربك الذين كفروا وإذا قربك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. انتهى من أزل شهر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى بعد. فالآية بتقول إيه؟ فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الشيخ بيقرأ بالآية دي وأنا كنت بكتب في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المحاولات والأعداء بقتل يعني. فجت في دماغي من قبل دي، قلت فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، فتقييد القتل بالقبلية ينفي وقوعه من بعد. أدم قال من قبل، كان اليهود معتدين كلما جاءهم رسول بملة فرقا كذبوا فريقا يقتلون، من قبل أي من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فلن يحدث منهم قتل من إيه؟ من بعد. المعنى جميل ومقنع، لكني خايف أعتمده إلا ما أيده بالكلام العلماء. قعدت 3 شهور أدور مش لاقي. أولا رجعت للآية عند كل المفسرين ما لقيتش فيها حاجة. يبقى في يوم أنا ببحث في نقطة تانية وخلاص ده سبتها كده بظروف كتبتها يعني، وقلت هعرضها على المشرف وبتاع، وبدأت إيه أبحث في حاجة تانية يعني. وأنا بقلب كده في كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ببحث عن حاجة تانية خالص. وأنا بفر في الصفحات كده جت قدام مني إيه آية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيها أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، جاي الشيخ الشنقيطي خد الآية دي وجاب معها آية المجادلة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يبقى الذي يقاتل في سبيل الله ينتهي القتال بالنسبة له إلى إحدى إيه؟ نتيجتين، إما أن يقتل وإما أن ينتصر، لكن الله حكم الأنبياء بالإيه؟ بالنصر، إذن لن يقتل. معنى لطيف وجميل ودقيق جدا، لكنه مش نصي فين في المسألة ذكه، هو نص في الموضوع نفسه أنه يفيد أن الرسول لن يقتل. فاستندت على دي مع دي ورحت حاطط الاثنين جنب بعض، فلما جيت عرضت على المشرف فكان رده ده فتح يا شيخ محمد، ده فتح يا شيخ محمد، خدت بالك؟ وفي حاجة زي كده كتير، انت بتبحث لكن بتضرب على الكمبيوتر هيطلع لك اللي انت عايزه، بس بخير. بس مين اللي بخير على نفسه، الكمبيوتر ولا انت؟ انت لما انت حبيتش ايه تبحث. فان شاء الله نلتقي مع خطوات التفسير في الاسبوع القادم ان شاء الله بإذن الله. هو القرآن بالقرآن زي ما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحيل آية على آية والقرآن بيحيل آية على آية، فهو دي نواته، دي نواته تفسير قرآن بقرآن. هذا التفسير قد يكون ببيان معنى، قد يكون بإضافة، بتقرير حكم، كما سيظهر لنا من خلال الايه